بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. الإخوة والأخوات، ونحن نعيش في رحاب هذا الشهر الكريم وأيامه المباركات، لا بد لنا من أن نكون على استعداد تام وفي كل اللحظات أن نستوعب معنى شهر رمضان. وفي هذه الليلة وفي إطار الجولات التي يقوم بها سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سماحة الشيخ علي سلمان، نرحب به باسم أهالي قرية كرباباد في هذا المكان الشريف لنعيش وإياكم لحظات نستمع فيها إلى كلمة ثم مداخلات شفهية أو مكتوبة. سيكون الميكروفون عند الأخ مرتضى حبيب، وهناك أوراق صغيرة وأقلام. المداخلات نكتفي في المداخلات الشفهية دقيقة إلى دقيقة ونصف من أجل التنظيم، والمداخلات الشفهية لا تكون إلا عبر الميكروفون من أجل فقط التنظيم، وإذا كان هناك متسع إلى الوقت سوف يتاح أو سوف تتاح الفرصة لمن يرغب في التعليق والتعقيب والسؤال والمداخلة في الوقت المحدد. لا أطيل عليكم، نستمع بعد الترحيب والصلاة على محمد وآل محمد. لكلمة لسماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سماحة الشيخ علي سلمان، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه المقدمة لهذا الحوار سنختار طبيعة الدور الدولي والقضايا المحلية إطلالة عامة، وممكن أن يكون حديث بطابع خاص محلي. في الإطلالة العامة نريد أن نتحدث عن هذه العناوين أو بعض العناوين اللي لها علاقة بفكرة الترابط أو الدور الدولي وتأثير المحلية. العنوان الأول عنوان سيادة الدولة، هذا عنوان تؤسس عليه العلاقات بين الدول، هو عنوان قديم حديث. قديم أن في التاريخ دائما هناك دول مساحتها الجغرافية تعتمد على طبيعة نفوذ هذه الدولة، الإمبراطورية الفارسية أو الرومانية أو الجزيرة العربية أو أي بلد من البلدان، الأعراق كانت تلعب دور كبير في تحديد هوية المجموعات وهوية الكيانات السياسية في حالة قديمة. حالة حديثة أن مع الدولة العصرية في أوروبا بدأت هذه الحالة تنتشر في العالم بطريقة منظمة وعبر حدود مرسومة، وتعطي هذه الدولة بعد دخولها إلى المنظمات الدولية كيان معين واعتراف معين. سيادة الدولة التي تمكن النظام السياسي القائم في هذه الدولة من مجموعة من التصرفات، تنشئ له علاقات واحترام كيان هذه الدولة من قبل المجتمع الدولي. تلجأ الدول للحصول على هذا الاعتراف بانضمامها إلى الأمم المتحدة. عدد الدول الآن 220 أكثر شوي، يزيدون عندما تحصل دولة على استقلالها أو تنفصل بعض الدول، تؤدي إلى وجود زيادة في عدد الدول المنتمية إلى الأمم المتحدة. العنوان الآخر الذي يدخل في فهم هو نفوذ القوانين الدولية. القوانين الدولية هي ظاهرة حديثة نسبيا، تنشأ مع عصبة الأمم المتحدة وبعدين مع الأمم المتحدة، وهذه القوانين ذات طابع سياسي تجاري اقتصادي، يعني التي نضمن محاولة اتفاقية التجارة العالمية لتنظيم أكثر حقوقي. الملاحظ أن هذه القوانين آخذة في التوسع، القانون الدولي آخذ في التوسع على حساب سيادة الدولة. هذه الظاهرة نسبيا الجديدة، نسبيا يعني عمرها 50 سنة، بس هي آخذة في التوسع أكثر فأكثر. يعني في العقد الماضي وجدنا أن تطوير منظومة الأمم المتحدة الحقوقية دفعت بنفوذ أكثر إلى المجتمع الدولي على الجانب الحقوقي. إنشاء محكمة روما أو اتفاق روما والمحكمة الجنائية دفع بالقانون الدولي ليتقدم على مستوى بعض القوانين المحلية والإجراءات المحلية. الاتفاقات التي وقعها الاتحاد الأوروبي وألزم نفسه فيها من احترام إلى قيم ومعايير معينة، وفتح محاكم أمام استقبال قضايا من خارج إطار الاتحاد الأوروبي، كل هذه المجموعة من القوانين الدولية آخذة في التمدد على حساب سيادة الدولة. جزء من هذه القوانين والاتفاقيات الدولية تأخذ نفوذها أيضا من أن التوقيع عليها يفرض على الدولة التنازل عن القوانين المحلية لصالح سيادة القانون الدولي. وفي الصيغة الأقل أن يكون القانون المحلي يمشي ويتطابق مع القانون الدولي. فأنت مولك الحق. على سبيل المثال، هذا لو جينا قبل فترة اللي فيها مفهوم سيادة الدولة أقوى، ما كان أحد يتكلم بأن تنظيم الاجتماعات العامة على سبيل المثال يجب أن يخضع إلى المعايير الدولية. الآن في مسرى آخر يتعلق بالمرأة، مسرى آخر يتعلق بقضية الإعدام، إمكانية تطبيق الإعدام من عدم إمكانية. هذه كلها مجموعة مسارات دولية يتقدم فيها القانون الدولي ليصبح بطريقة وبأخرى حاكم ومسيطر ومهيمن على القوانين المحلية. والدول مطلوب منها حتى تقيم في المجتمع الدولي بأنها دولة حديثة ملتزمة بالمعايير الدولية، يجب عليها أن تطابق بين قوانينها وبين هذه القوانين. سيد بسيوني عندما إجا حتى يدرس هذه 3 أشهر وما حدث فيها، قال أنا راح أرجع إلى القانون المحلي وراح أرجع إلى القوانين الدولية، وإذا تعارض القانون المحلي مع القانون الدولي راح أخذ بالقانون الدولي. ويجي يقول في بعض توصياته يجب إسقاط هذه الأحكام، هذه أحكام موجودة في القانون العقوبات المحلي. قال إيه، هذه أحكام موجودة في قانون العقوبات المحلي لكنها تتناقض مع القانون الدولي في حرية التعبير وحرية التجمع، وبالتالي باطلة. هني سأقول لنا قصة على موضوع الإضراب، واعتقلوا عدد من الناس من الاتحاد العام لعمال البحرين، واعتقلوا الأستاذ مهدي أبو ديب، واعتقلوا الناس لأن أنتم أضربتون. سيد بسيوني قال الإضراب طريقة مشروعة، حاكمها على أي أساس؟ على أساس القانون الدولي. القانون الدولي تنشأ معاه مؤسسات دولية، وهذه خطوة بعد متأخرة، يعني خطوة متأخرة. الآن لما انشئت تم الاتفاق على محكمة روم، انشئت المحكمة الجنائية الدولية، أول يوم نجد القانون بعدين تمشي. طبعا أبرز المؤسسات الدولية هي مجلس الأمن اللي أنشئ مع الأمم المتحدة بنهاية الحرب العالمية الثانية. أنشئت الأمم المتحدة، أنشئت فيها ضابطة لحفظ الأمن الدولي سموها مجلس الأمن، والمنتصر أعطوه خصوصيات، حق الفيتو، أنه روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، ثم انضمت إليهم الصين بعد ذلك في الحصول على هذا الحق. النقطة الدولة تخسر لصالح المجتمع الدولي، باستمرار الدولة تخسر لصالح المجتمع الدولي. الآن المجتمع الدولي قاعد يحدد على الدولة، ما يصير أنت تحط ضريبة هالقد في اتفاقية التجارة الحرة، قاعد يحدد. ما يصير أنت يعني تعتقل الناس أو تمنعهم من التظاهر، قانون دولي. هذا راح يأخذ في التمدد، راح يزداد أكثر فأكثر. هذه زاوية. الزاوية الثانية البعد الدولي والإقليمي وطبيعة العلاقة في داخل الدول. نربط الموضوعين مع بعضهم البعض. الدول المستقرة التي فيها نظام سياسي مستقر، نظام محل قبول الغالبية من أبناء هذا الوطن، من أبناء أي وطن، هذه الدولة في الغالب تجد بأن المجتمع الدولي ودور المجتمع الإقليمي أو الدولي، يعني دور الخارج في هذه الدولة إقليميا وتراجع. إذا صارت هذه الدولة غير مستقرة يبدأ ظهور الدور الإقليمي والدولي في التأثير في مجريات أحداث هذه الدولة. عندنا نموذج تاريخي معروف اسمه لبنان. منذ الحرب العالمية، منذ الحرب الأهلية 75، صار لبنان محل إلى اللعبة الإقليمية واللعبة الدولية، ويصير تصفية حسابات إقليمية ودولية في لبنان. ليش لبنان؟ ليش مو سوريا؟ حين بنجي لسوريا بعدين. ليش مو سوريا؟ لأن لبنان مضطرب لسبب آخر، ولأن سوريا مستقرة. مو المجتمع الدولي لا يريد أن يلعب دور في سوريا ويريد أن يلعب دور في لبنان، لا. العنصر الأساسي، أكثر عنصر، هو عدم استقرار لبنان بحيث يمكن الإقليم والمجتمع الدولي والقوى الكبرى في المجتمع الدولي من أن تلعب دور في هذا البلد المضطرب. ليبيا بلد في غاية التخلف، في غاية التخلف، بسبب قيادة فردية خارج إطار التاريخ، بانقلاب سبتمبر يسمونه الفاتح. يبدو كل ما صار فاتح يعني خراب. قاد هذا الرجل ليبيا بقبضة من الحديد والنار والمغالطات، وعنده فلوس نفط، ليبيا بلد. لكن ما دام فيها درجة من الاستقرار كان التدخل في ليبيا محدود جدا. ليبيا ليس نظام قريب من الغرب، ونظام ليس قريب من الغرب. تعرفون مشاكل العقيد القذافي مع الولايات المتحدة ومع البريطانيين مع الفرنسيين في فترات تاريخية طويلة جدا. ليبيا أحد الدول دائما التي كانت تصنف بأنها تمول الجماعات المعارضة إلى بريطانيا، الحزب الجمهوري، يعني في إيرلندا في نزاع كان ليبيا تساعد الجيش الجمهوري الإيرلندي، عنده معسكرات هناك تدفع له فلوس، وعندها امتدادات بهذا القبيل في دول عديدة من العالم، وعندها مشاكل في الدنيا الغربية كلها. لكن نتيجة إلى الاستقرار ولو تحت عنوان الاستبداد كانت التدخلات الغربية محدودة، حتى إجت الثورة وامتد الحراك الشعبي وصولا إلى تدخل الناتو وفرض الحظر الجوي وضرب يعني الجيش العقيد وإنهاء حكمه. وجدنا أن هذا المعنى أيضا موجود في مختلف البلدان التي تعيش اضطرابا سياسيا تزيد مساحة قدرة الإقليم والمجتمع الدولي في التدخل. لتمنع ذلك هو وجود الترابط الداخلي، الوحدة الوطنية، الاستقرار الداخلي، وهذا لا ينتج بالقمع، خصوصا في الدول التي وصلت إلى مرحلة الثورة، وإنما ينتج من خلال التوافق. اليوم على سبيل المثال أمام الليبيين، أمام المصريين، أمام اليمنيين، أمام كل هذه المساحات المختلفة، أن تستطيع أن تنشئ. العراق عندنا نموذج عشناه قبل 10 سنوات، لو كان في العراق على سبيل المثال قوة وطنية استطاعت أن تتوحد على مشروع وطني واحد لاستطاع العراق أن يقطع الأيدي التي تمتد إليه من الخارج. بسبب عدم تحقق ذلك بقى العراق كما لبنان مساحة للعمل والنفوذ الدولي. من أجل أن تقلل من نفوذ الإقليم والدولة وتدخلها وتأثيرها في مجريات أمورك، عليك أن تنشئ وطنا مستقرا نظاما سياسيا مقبولا من الغرب، وهذا النظام هو النظام الديمقراطي. الأنظمة الاستبدادية صلاحية الاستقرار مالها محدود لأنه ينتهي بسرعة عندما يضيق الناس بالاستبداد، والتاريخ دائما يقول أن الناس تضيق بالاستبداد، تعطي يوم أو يومين أو شهر أو سنة، ولكنها في النتيجة النهائية تضيق بهذا الاستبداد. بالنسبة إلى البحرين نربط كل هذه الأمور مع بعضها البعض. عدم وجود التوافق السياسي المحلي، عدم وجود الحل الناتج من البحرين الذي يحقق العدالة، الدولة المستقرة، المساواة، القيم المستقرة الإنسانية، يترك البحرين عرضة إلى مزيد من النفوذ الإقليمي والدولي. هل هذا في مصلحة البحرين؟ في تقديرنا هذا ليس في مصلحة البحرين. هل هو في مضرة المعارضة؟ في تقديري لا تخشى المعارضة من هذا الموضوع، لا نرغب فيه لكن لا نخشى من عنده. أكثر مما حدث من استجلاب قوات بالنسبة إلى المعارضة مع ما تتوقع أكثر من هيك، ولكن في الأطراف الأخرى ممكن أن تجري الرياح باتجاهات مختلفة. ليش ما نحبذ توسع النفوذ الإقليمي والدولي في البحرين؟ لأن نخشى أن يكون محل يعني جيم أو مباراة بين الأطراف يدفع ثمنها الوطن، يدفع ثمنها كل مكونات الوطن. مع شديد الأسف هذا الكلام الذي تسمعونه من المفترض أن لا يتحدث فيه، أو من المفترض أو في الغالب من يتحدث فيه تتحدث فيه المؤسسة الرسمية، ولكن لأن المعارضة اليوم في البحرين وبشهادة المجتمع الدولي والمجتمع المحلي المنصف هي أكثر نضج من النظام الذي فرط في هذه الرؤية ولم يتوانى أبدا في أقلمة الأزمة، واستدعى قوات واستدعى قرارات سياسية ويحاول، بينما المعارضة عملت على أن لا يتوسع هذا الخلاف المحلي ولا ينتقل إقليميا ولا يكون الدور الدولي فيه طاغي بحيث تفقد القوى المحلية قدرتها في صياغة واقعها. من المفترض وفقا للعقل المنطق أن يكون أبناء الوطن جميعهم في موقع الحكومة والمعارضة أحرص الناس على مستقبل البحرين. لم نجد هذا في سلوك الحكومة، وإنما وجدنا قرارات خاطئة، قرارات لا تفكر إلا في استمرار الفساد والسلطة المطلقة ولو على حساب كل مصالح هذا الوطن. هذه مقدمتنا والحديث لكم.
شكرا سماحة الشيخ على هذه المقدمة، وربما الكثير من النقاط الواردة في حديث سماحة الشيخ ربما تكون مفاتيح لأسئلة أو مداخلات أو تساؤلات ربما تجول في خاطركم، أو أي سؤال يتعلق بالحراك والوضع العام في البلد. ولكن قبل أن ندخل إلى الأسئلة والمداخلات الشفهية، هناك هدية باسم أهالي القرية وعوائل المعتقلين، الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن جميع أسرانا ومعتقلينا عاجلا إن شاء الله، وسوف يكون الإفراج عن هؤلاء الأسرى والمعتقلين هدية النصر لهذا الشعب في القريب العاجل إن شاء الله. يتفضل الحاج رضي عبد العباس والحاج أحمد خليفة والسيد يوسف سيد سعيد نيابة عن أهالي القرية ونيابة عن المعتقلين الذين هم أبناؤنا وإخواننا وأعزاؤنا. طبعا الحاج رضي عبد العباس والذي قدم باقة الورد هو أب لسبعة أبناء معتقلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وعن جميع المعتقلين في القريب العاجل إن شاء الله. نبدأ ب المداخلات، وأعتقد أن أفضل أن أبدأ بمداخلة شفهية للمهندس حميد علي أبو نبيل، فليتفضل باختصار شديد من دقيقة إلى دقيقة ونصف يا أبو نبيل.
يلا
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. سمحت شيخ علي، تفضلت وذكرت حسب الموضوع العلاقات الدولية والقانون الدولي. أنا في اعتقادي الشخصي ما يتحكم في العلاقات الدولية والقانون الدولي هو عاملين أساسيين، العامل الأول هو الاقتصاد، والعامل الثاني هو قربك من العدو الصهيوني. كلما ابتعدت عن العدو الصهيوني كلما زاد همك ومشاكلك أكثر، كلما تقربت إلى الغرب. ومثال على ذلك، أنا ما برجع إلى الاقتصاد الحين، أرجع إلى السياسة، وضع حزب الله على قائمة الإرهاب. كم من مؤسسة صهيونية، وحتى الجيش الإسرائيلي الصهيوني نفسه، الغرب أقر أنه إرهابي، الغرب أقر أنه إرهابي، وفي بعض الشخصيات العسكرية ملاحقة أوروبيا ما يقدرون يدخلون أوروبا. لكن بما أن يوجد ما يسمى بالسياسة القطب الأوحد، أي أمريكا وحواريها وهم الغرب، هم الذين يديرون ويسيرون قوانين وسياسة العالم. فلنأخذ مثال مجلس الأمن، لما روسيا حطت رجلها هالمرة على سوريا مرتين وأفشلت بحق الفيتو لمررت، وكم من قرار مرر وكم من قرار مرر. أنا وجهة نظري، إذا إحنا كبحرينيين أو كمعارضة اعتمادنا على العدالة الدولية، فنحن نتشبث بسراب. النقطة الثانية هو الاقتصاد. ما دعا الغرب أن يحارب في ليبيا هو الاقتصاد، للتهديد إلى خطوط النفط وإمداد الطاقة، هو اللي خلاه يتدخل في ليبيا. وما ربما يدعيه أن يتدخل في البحرين هو تهديده إلى إيران، وبسبب إيران نفسها على أساس القواعد الموجودة وحماية القواعد الأمريكية.
شكرا.
الحديث في المقدمة هي محاولة إلى مشاركة فكرية لفهم طبيعة ما يحدث في العالم من حولنا، وكيف تتطور الأمور، وكيف يتداخل المجتمع الدولي مع المجتمعات والقضايا المحلية. في السؤال هنا حديث عن شق آخر، هي كيف تقرر الدول مصالحها، وكيف تبني الدول مواقفها من هذه القضية أو من تلك القضية. ما تفضل به الأستاذ العزيز بأن الاقتصاد وهدف الدنيا كلها يلعب دور رئيسي في تحديد مواقف الدول من أي قضية من القضايا، كم بتستفيد كم بتخسر. والبعد الثاني بالنسبة لمنطقتنا، خصوصا بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من غيرها، بعدين يجي الغرب بشكل عام، يكون موضوع الكيان الصهيوني وطبيعة العلاقة مع الكيان الصهيوني ودور هذا الكيان في التأثير على متخذي القرار في الولايات المتحدة يلعب دور أساسي أيضا في تحديد مواقف هذه الدول الكبرى من الأحداث التي تجري في منطقتنا، وهذا تشخيص صحيح. هناك عناصر أخرى تدخل، ولكن ذكر أهم عنصرين في منطقتنا يلعبون بشكل حقيقي. طبعا اعتمادنا ليس على البعد الدولي تحرك في كل الساحات ومنها ساحتنا، لابد أن نحسن التحرك تجاه هذا البعد. كيف نخاطب البعد الدولي، لكن لنا بحقنا ما يأتي بحقنا كشعب، مصدر السلطات من حقه أن يدير دولته ويشارك في إدارتها بشكل حقيقي هو الشعب نفسه، هي قضية العادلة التي يحترق بها ليلا نهارا. ليش تتحرك؟ لأنك مظلوم في بلدك، لأنك مهمش، لأن ثروتك منهوبة، لأن مستقبل أبنائك مهدد، لأن كرامتك منتقصة. هذه هي الأمور التي تحرك شعبنا، والاعتماد الأساسي في أي تغيير هو على هذا الشعب وعدالة قضيته واستمراره في الحراك المطلبي السلمي بشكل فاعل.
سمعت الشيخ، الأسئلة كثيرة وأتمنى أن تكون الإجابة مختصرة عشان نستوعب معظم الأسئلة إن لم يكن جميعها. سماحة الشيخ، هل تتمنون في الوفاق الدعوة للمشاركة في 14/8؟ سؤال واحد. سؤال اثنين، وهل تتوقعون إجراءات ضدكم كجمعيات بعد جلسة يوم الأحد، الجلسة التي دعا لانعقادها في وقت سابق في خطاب هرم الدولة؟
نحن مع كل تحرك سلمي، التحركات السلمية نحن معها، نشجعها ونحفزها ونشجع الشعب على اتخاذ خطوات سلمية للوصول إلى الديمقراطية. هذا جواب عام كان قبل هذه الدعوة وهو بعد هذه الدعوة موجود. القسم الثاني، هل نتوقع إجراءات؟ في الدولة الدكتاتورية دائما تتوقع إجراءات ضد الحرية وضد المطالبين بالديمقراطية وضد المطالبين بالإصلاح، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، هذا دائما في الحسبان، لا يمكن إلغاء. لما تتأتى لأن الدولة الديمقراطية تحترم إرادة الشعب وتحترم المواثيق الدولية، تحترم حقوق الإنسان، بعد ذلك يصير في استقرار. إن وإن اختلفت سياسيا ما أحد راح يفصلك من عملك، وإن اختلفت سياسيا ويا النظام، لكن النظام ما إلي حق يمنع ترقيتك وحصولك على أي منصب في الدولة وفقا إلى القوى المدنية civil servant، ما حد يقدر يمنعك. أنت تترقى بناء على معايير ما لها علاقة بالسياسة، أنت تأخذ منصب بناء على معايير ما لها علاقة بالسياسة، أنت التاجر بناء على معايير، وتحصل على المناقصة بناء على معايير فنية اقتصادية ما لها علاقة بالسياسة. في دولنا هنا حتى شرب الماء بالنسبة إلى المواطن محكوم بالإرادة السياسية، ويعتبر مع شديد الأسف تفضل، يعتبر تفضل أن الإنسان يتنفس، أن الإنسان بعد ما عمل 30 سنة اشترى له قطعة أرض يتفضلون عليه بقطعة الأرض اللي اشتراها، هكذا هاي العقلية. فسيستمر ما دامت الدولة دكتاتورية استبدادية، دائما المجتمع مهدد، أفراد وجماعات مهدد بالإجراءات القمعية، وهذا جزء من معنى الثورة والحركة ومطالبها، أن ننتقل من هذه الحالة إلى حالة ما تعود السلطة التنفيذية فيها تخوف، ما لها حق تخوف، ما دام الإنسان ملتزم بالقانون، ما دام الإنسان يمارس دوره الطبيعي كمواطن، ينتخب ويختار ويمارس حرية التعبير، ما في شيء يخوف. وهذا اللي يعيشون الناس في الدول الإنسانية، الغرب نموذج لها، وبدأت الآن دول العالم الآخر تحذو هذا الحذو. أمريكا الجنوبية قطعة شوط طويل، أوروبا الشرقية قطعة شوط طويل، دول أفريقيا قطعة شوط، دول آسيا مجتمعة أيضا قطعة شوط، آخر المناطق المتخلفة هي المنطقة العربية، وبدأت فيها الثورات ولن تتوقف. أنا أعتقد أمامنا عقد واحد إلى عقدين كحد أقصى حتى تكنس الدول الدكتاتورية بالكامل، كلها راح تكنس. هاي توقع، يمكن غلطان، ولكن توقع أن الدولة الدكتاتورية راح تكنس في خلال العقد إلى العقدين الجايين، وراح تتحول إلى دول ديمقراطية أو جمهوريات أو ملكيات دستورية حقيقية.
سمعت الشيخ، هل تعتقدون، السائل يقول، هل تعتقدون كما أعتقد من أن اخترق سياج الجمعيات يوما ما لتفتيتكم؟ هل الدولة راح تخترقكم أنتم كجمعيات سياسية معارضة.
بمعنى محاولة الاختراق الأمني هناك محاولات عمرها 12 سنة في الوفاق. هناك محاولات عمرها 12 سنة في الوفاق لم تتوقف، ولكنها تؤول إلى الفشل. نجاحاتها محدودة جدا، تكاد لا تكون نجاحات. أعرف بأن هناك محاولات مستمرة على بقية الكيانات السياسية بدون استثناء. في المنبر الديمقراطي تم ممارسة ضغوطات من أجل إحداث انشقاقات. في وعد تجري هذه المحاولة، في القومي تجري هذه المحاولة. هذه محاولة مستمرة. هناك استراتيجية ثابتة، يجب تقسيم المجتمع إلى كل الأقسام الممكنة. النجاح الرئيسي التاريخي والحادث لحد هذا اليوم قسمة المجتمع إلى سنة وشيعة. نجاح أقل من عنده قسمة المجتمع إلى عرب وعجم، وهذه القسمة موجودة في البعد السني والشيعي. أهل الرفاع والقبائل العربية غير الناس الهولة، هي قسمة موجودة. قسمة الناس إلى بغض النظر عن المذهب تقسيمه إلى هذا البعد. الآن في قسمة جديدة، المجنسين وغير المجنسين، والمجنسين يقسمون إلى أقسام. الدولة باستمرار تحاول أن تبقي المجتمع مقسم إلى زوايا مختلفة، وترفض توحد المجتمع أساس المواطنة. لذا إذا تبون تشوفون هذا، خل أي مجموعة من التجار يجتمعون يقولون والله إحنا عندنا مشكلة ونبنروح، نقول تعالوا للتجار الشيعة بروحكم والسنة بروحكم، ويخصصون العجم بروحهم والعرب بروحهم. في محاولة تقسيم المجتمع السياسي إلى قوى دينية وقوى غير دينية، ووضع إسفين فيما بينهم، الرابط فقط يجب أن يكون المؤسسة الرسمية أو القبيلة. هذه سياسة مستمرة. مستوى الوعي الآن بين القوى السياسية داخل القوى السياسية تجاوز. في داخل الطائفة يحاولون أيضا يقسمون، أي كل طائفة يقسموها، مو ليس يعني بس تشخيص من باب تشخيص الواقع. مو مسموح إلى إذا تكلمنا سنة شيعة، مو مسموح للسنة أن يكون لهم قيادة سنية بعيدة عن الدولة، ممكن ما مسموح لا للشيخ عبد اللطيف ولا لغيره. ما عليكم، دولة استراتيجيتها مو توحيد، ما تشتغل على هذا الاتجاه. دولة تشتغل على تقسيم المجتمع، وتكون هي الرابط، المؤسسة الرسمية تكون هي الرابط فقط، إلى أي شخص يخرج يمكن أنه يجمع شيعة أو يجمع سنة أو يجمع وطنيين أو كذا، هذا غير مرغوب غير مطلوب.
حسب وجهة نظر السائل يقول: الوفاق خسرت الكثير من شعبيتها بسبب الدخول في حوارات مع الحكومة والعائلة الحاكمة التي يتهمها الشعب بما يجري عليه من مصائب، ما تعليق سماحة الشيخ؟
طبعا الحوارات غير الجادة توجد اختلاف وجهات نظر في المشاركة فيها، وحتى الحوارات لو كانت جادة أيضا ستوجد هذا الاختلاف. لكن ما نجد بنسبة كبيرة أن في تفهم في الغالبية العظمى من جماهير الوفاق يعني إلى مواقفها في الدخول في هذه الحوارات. وجدنا أن هناك تفهم وفقا إلى استبياناتنا، متابعتنا إلى ردود الأفعال، متابعتنا للواقع الإلكترونية التي تشكل حرية مطلقة للتعبير عن الرأي. وجدنا أن هناك نسبة كبيرة من التفهم إلى الوفاق،
يعني لم تفقد شعبيتها.
سنة 2001-2002 دخلنا انتخابات، قالوا الحين الوفاق توها. في 2006 قالوا لا، الوفاق فقدت شعبيتها 2006، ما تقدر تحصل على نفس المقعد. دخلوا الوفاق 2006 حصلوا نفس العدد أو أكثر، قالوا لا 2010 غير، 2010 الوفاق فقدت شعبيتها لأنها دخلت في قانون الجمعيات، ولأنها دخلت في المجلس، ولأنها كذا فزادت وضعها. بنشوفها الحين، حتى نشوف لازم تصير في انتخابات حرة حتى نشوف هذا المعنى. الفكرة بالنسبة للوفاق بسيطة، نقد الوفاق مطلوب لأنها بهذا النقد هي تراجع خطواتها ويمكن أن تصحح ما أخطأت فيه، وهذا النقد مفتوح إلى جمهورها ومفتوح إلى خصومها ومفتوح إلى الوطن بدون استثناء. أنا أبدا لا ولا نتضايق من وجود نقد إلينا في أي موقع من المواقع. فوق مؤسسة أخرى هي قيمتها بما تؤدي من خدمة تجاه شعبها ناسها وطنها. الآن لا ما عندها إمكانية أن تمشي برامجية وتمشي، ولكن الآن وظيفتها الرئيسية هي تصحيح أو الخلل السياسي والانحراف السياسي، هذا القيام بدورها الطبيعي. هذه وظيفة وأعتقد أنها مخلصة لها وتعمل إليها ليل نهار.
سماحة الشيخ، انتهجتم وحرق الإطارات فتغير نهجكم إلى السلمية وأسميتم عنفا، ونرجو من سماحتكم توضيح ذلك.
في كل مرحلة من يكون في دراسة موضوعية إلى ما يناسب من أساليب وما لا يناسب، تفقد فيه قدرة الحديث، تفقد فيه قدرة، تفقد بطبيعة الحال تتنزل إلى أساليب، هذه الأساليب التي محلي أكبر تتحصل على موافقة دولية وعدم إدانة دولية يكون مردودها في العمل أفضل. في التسعينات والآن لم نؤيد العنف أبدا، حتى في التسعينات لم نؤيد العنف بأي شكل من الأشكال، كنا دائما ندعو للابتعاد عن العنف، الحفاظ على الممتلكات والخاصة ومحاولة يعني التوافق مع التي يرتضيها.
طبعا من الكتاب الذين وأنت
ما قرأناها في اسمه في هالجرايد إلا الوفاق ولا ولي الفقيه ولا ما أدري هالدور هذا لها هالطراطير اللي جايبينهم هني لأنه وانتم ما تدل عليهم إلا وايش
بس. خلاص واضح أبو علي الخال،
كفو حضرتك،
شكرا لهذا السؤال.
والله أنا نصيحتي أنا نصيحتي للإخوان لا يرفعون ضغطهم على هالحثالات، لا يضغطون لا يرفعون ضغطهم. بالتالي واحدة من الأساليب المناسبة مع هذا النوع يعني الإسفاف هو إهماله. أقول لك أن الوطن حتى الآن وقفت على بعض المقالات قالوا اقرأها، رحت قريتها بس ما أشغل بالي بهذه الإسفاف. ونفس الشيء غالبية الصحافة الموجودة ما يحتاج تروح تقرأها ولا تعور رأسك، ولا لا فيها معلومات ولا فيها قيمة خبرية ولا فيها قيمة تحليلية ولا فيها قيمة شو اسمه. فأنا نصيحتي إهمال هذا، شفر أو باعد روحك عن التلفزيون الرسمي لأنه لا يقدم شيء، وابتعد عن الصحافة الصفراء تريح بالك. هذا الحل الأول. الحل الثاني أو الفكرة الثانية، احنا ما نريد أن نشغل الساحة برد وكلام ناس ما عندها يعني تأخذ على السب، واحد يأخذ على السب مرتب، واحد يأخذ على الإسفاف مرتب، عشرات الآلاف من الدنانير تدفع. قلت لا أحد الكتاب أو الكاتبات المشهورات، وش وداك يلا وش وداش هناك هاي صحيفة ما تليق فيش، أنت كاتبة محترمة كنت في صحيفة محترمة. قالت يدفعون أكثر. لا والله مش يدفعون أكثر، وأنا قلت لهم أن أنا المفروض ما تتدخلون في مقالي. قالوا إيه، بعدين صارت المقالات تنكتب عليها، أنا أتوقع عليها أن في 10,000 دينار 3,000 دينار وأرقام مختلفة، أرقام مختلفة بعناوين مختلفة. تعور قلبك ويا هاي بعد، هاي وظيفته. خلني أقول هذه الحرقة اللي يعيشها الآن السائل. التسعينات رحنا البي بي سي حتى نسوي مقابلة عن أحداث البحرين، من قبل يدافع عن الحكومة شخص يسمى عمر الحسن، أعطوه جنسية الآن بحرينية. عمر الحسن فلسطيني الأصل، اشتغل في الجامعة العربية، صارت له مشاكل مالية في الجامعة العربية، مشاكل مالية في مني منك، ولكن هو يطلع يدافع عن البحرين وعن الأنظمة التي تدفع. فقبل لا ندخل المقابلة، قبل لا ندخل المقابلة تكلمنا عن الأوضاع وأن الأوضاع سيئة، وكان يوافقني أن الأوضاع سيئة وأن الإصلاح مطلوب وأن ما شابه ذلك. دخلنا المقابلة شوف 180 درجة غير. بعدين قالوا لي الإخوان، قالوا هالنوع من الأشخاص هاي وظيفتهم قاعدين في لندن، هاي وظيفتهم قاعدين في لندن يترزقون الله بالدفاع عن الأنظمة الدكتاتورية، فمن يدفع لهم يطلعون يقولون الكلام اللي يشاغب في الفضائيات. فلا تحرق نفسك. بعدين فهمت ما أحرق نفسي بعد. هاي فيلم، هاي وظيفتنا، هاي واحد وظيفته بهذه الطريقة، ما إلها معنى بالاقتناع ولا لما عندك فلوس أكثر بتدفع بيتكلم لك زين عن المعارضة، ما عندك فلوس ويدور فلوس. فعندك ناس واجد من هذا. الفكرة الأخيرة وخلنا أتوقف في هالحدود، ما في مصداقية إلى كل القضايا التي رفعت على مثل هؤلاء الكتاب أو هؤلاء المتحدثين، كلها تجمد. ما عندك نظام يعني للعدالة حقيقي فاعل. هني في نظام اتجاه واحد، المعارضين يسجنون. حتى يعبر لورد إيفبري، ما وجدت إجراءات تسمى بالقضاء، وجدت إجراءات لمعاقبة المعارضين، هذا الواقع الموجود. فغير المعارضين ما في إجراءات إلى، فأحسن شيء خد الجرايد حطهم في الزبالة. لا تأني
استرد. مشكور يا الخال. نسمع الصلوات بأعلى أصواتكم. السؤال يقول، ما السيارة بيكوب اللي عالقة ليتات يروح يطفيها، ماذا أبو علي خلاص، ماذا لو اعتقل الشيخ على أيدي جلاوزة النظام، ماذا سيحصل إلى الحراك وهل سوف؟
أوصيكم بهذه الثورة وهي أمانة في أعناقنا جميعا، اعتقل من اعتقل، سفر من سفر، استشهد من استشهد، هذه الثورة يجب أن تستمر. هناك خطابات واضحة على مدى سنتين ونصف إلى الشيخ عيسى، هناك خطابات إلى سعد الوهاب، هناك خطابات إلى أستاذ حسن، هناك خطابات إلى الوفاق. هذه الخطابات كافية في أن توجد البوصلة إلى التحرك. وجد من وجد، اعتقل من اعتقل، الثورة يجب أن تستمر وصولا إلى مطالبها العادلة في التحول من نظام قبلي إلى نظام دولة يعتمد على الشعب. هذه مسألة واضحة، والحراك الشعبي يجب السلمي يجب أن يستمر. وفي في طريق هذا من أجل تحقيق هذا الأمر للبحرين ومستقبلها، هذا كنا على يعني خارطة تقديم ما يلزم.
شخصتم سماعة الشيخ ما يحدث في الوطن العربي، صراع بين الدكتاتورية والديمقراطية، وقد انتصرتم للديمقراطية لأنها تحقق إرادة الشعوب، ولكن بالنظر للدول الديمقراطية وحتى العريقة منها نراها فشلت في تحقيق إرادة شعوبها. ماذا لو أن الديمقراطية هي جزء من المشكلة وليس الحل؟
الديمقراطية ليست نظاما إلهيا معصوما، ولكنها أفضل الأنظمة البشرية. لا يمكن أن تقدم نظام بشري يداني الديمقراطية في مستوى تحقيق النجاح الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو غيرها من الأمور. العيوب الموجودة في الديمقراطية بالنتيجة النهائية لا تجعلنا نحصل على نظام بديل آخر بشري، ما دامنا الآن ليس متفقين تماما على طبيعة النظام الإسلامي الذي يجب أن يطبق، فندب إلى هذا النموذج البشري المستقر ونحاول أن نستفيد من إيجابياته في عملية تطبيقه. طبعا الديمقراطية يعني موضوع بسيط، بمعنى أنه حاكمية الشعب إلى الشعب بالشعب أو من هالعبارات، بالمعنى أن الناس عندها حرية بطريقة منظمة كل 4 سنوات في اختيار. الآن هذه الديمقراطية تدخل الأحزاب في التأثير على رأي الناس، تؤثر عليهم، تضللهم، هذه طبيعة التنافس، هذه طبيعة التنافس. بكل ما سنقوله هو أفضل من النظام الدكتاتوري، أفضل من نظام الأحزاب الواحدة المفردة، أفضل من نظام القبائل، أفضل من نظام كل الأنظمة التي تدهي وأفضل. لذا علينا أن نأخذ بهذا النظام الأفضل، وهذا النظام إلى أخطاء، إلى عيوبة، إلى سقطات، لكن علينا أنه نقلل من هذه العيوب، نتلافى هذه السقطات، ولابد من التعلم والتطور الطبيعي بالممارسة. يعني تترسخ قيم ديمقراطية لما تتمارس، قبل أن تتمارس تبقى فيها كثير من النظر البعد النظري، بعدين يصير فيه اختلافات كيف وبعدين تترتب الأمور. الآن المفروض على ما الشعوب مو لازم تتعلم على مدى 50 سنة، خلاص تتعلم على مدى 1-2-3-4، مو يعني تقول 50 سنة بتعلم لأن الديمقراطية في بريطانيا نشأت على مدى 200 سنة وتطورت، لا خلاص طريق صار واضح.
هل هناك تفضل.
السلام عليكم. بس سؤال عن تقرير صحفي أو مقابلة صحفية إليك، كان في تاريخ 12 يناير 2012 مع جريدة الوسط، كان المانشيت يقول سلمان مشروعنا ليبرالي ليس دينيا، هذا لا يتوافق مع سياق الجمعية ولا سياق هذا الشعب وليس جائزا.
لعله تم تصحيح هذا المعنى في نفس اليوم، ممكن ترجع إلى هذا التصحيح في التويت، ويمكن الوسط أشارت إليه بعد ذلك.
زين، عن كلمة النائب الأسود في المبنى البرلمان هناك في بريطانيا عندما قال نرغب في مملكة دستورية مثل المغرب، مملكة العبيد وليس مملكة. هذه
النموذج المغربي قياسا ببقية الممالك في الوطن العربي هو أفضلها، والإشارة هنا إلى العبيد، إلى ممارسات عادة أعرف يعني وين تروح الكلمة، إلى ممارسات عند الشعب المغربي ليست حسنة من تقبيل يد الملك، ولكن هذه ممارسات ليست منصوص عليها لا دستوريا ولا ملزمة ولا ما شابه ذلك. نأتي إلى النموذج المغربي كنموذج سياسي، كنموذج سياسي هو أفضل الممالك الموجودة، يعني أفضل من الأردن وأفضل من كل دول الخليج. في المغرب هناك حرية أحزاب مطلقة واضحة، في المغرب هناك انتخابات حرة جرت أكثر من مرة، آخر هذه الانتخابات بعد تعديل الدستور صار الحزب الذي يفوز بالأغلبية يشكل الحكومة، وبالتالي هناك حكومة تقدر أن تعبر عنها ديمقراطية، هناك مجلس ديمقراطي. لا زال الملك يلعب دور سياسي، ولكنه دور سياسي آخذ في التقلص لصالح الدور الشعبي، فهي تجربة يمكن النظر إليها والأخذ بإيجابياتها من أجل تطور في الممالك الموجودة.
هل هناك خطوات تصعيدية من جانب المعارضة مقابل التصعيد الدائم والمستمر من قبل السلطة في ظل صمت المجتمع الدولي؟
هناك صمود شعبي، هناك استمرار شعبي، هناك أساليب شعبية، تسميها تصعيد أو تسميها أساليب شعبية مبتكرة لإبقاء قضية هذا الشعب حاضرة على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي كأحد وسائل الضغط من أجل الوصول إلى حلول تستجيب إلى مطالب هذا الشعب. هذا العبارة الأدق الموجودة.
هذا المداخلات أو الأسئلة طويلة شوي، أقرأها بسرعة. ما هو النفوذ الإقليمي والدولي في البحرين حاليا؟ من أي الدول؟ وهل طريق الانتصار هو التعويل على الدور والقانون الدولي المعروف بازدواجية المعايير؟ ألا تعتقدون أنه تعويل على سراب؟ كل ما حدث لم يحرك الموقف العملي للمجتمع الدولي، فهل تتوقعون أكثر مما حصلتم عليه؟ شكرا.
المجتمع الدولي له فاعلية ودور مؤثر في البحرين، ليس كما نعتقد بأنه واجب هذا المجتمع أن يقوم فيه. لا زال المجتمع مقصر على سبيل المثال في حماية الحريات العامة وحق التظاهر والاعتصام وتكوين الجمعيات. لا زال المجتمع مقصر في منع، هو يقوم بدور إدانة الانتهاكات بدرجة وأيضا مقصر فيها، ولكن يقوم بدور إدانة الانتهاكات. مطلوب من المجتمع الدولي الانتقال من إدانة الانتهاكات وإبداء القلق إلى وقف الانتهاكات واتخاذ إجراءات بما يسمح إليه الوضع الدولي لإيقاف الانتهاكات، يعني مو الدينون التعذيب، خلاص مطلوب من المجتمع الدولي أن يوقف التعذيب لأنها ممارسة لا إنسانية تتنافى مع القانون الدولي، يجب أن يصل المجتمع الدولي إلى هذا. الآن يجيب مقرر خاص، يطلع قرار من مجلس حقوق الإنسان، يتصرف بالطريقة، هناك أدوات صحيح لحد الآن تعاني من بعض الشلل، ولكن بالإمكان استثمار ما موجود من تقارير دولية في تصعيد دور المجتمع الدولي. بعد ذلك في البعد السياسي مطلوب من المجتمع الدولي أن يلعب دور أكثر من توجيه النصائح بأن يجب الدخول في حوار جاد للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم يكون محل توافق كل أهل البحرين. هذا خطاب زين، بس مطلوب وضوح أكثر ومطلوب دور أكثر، مطلوب وضوح أن نقول نحن الدول الغربية الديمقراطية نؤمن بالديمقراطية كما نؤمن فيها في مصر وتونس وفي بلادنا نؤمن فيها في البحرين، وبالتالي من حق شعب البحرين أن ينتخب حكومته. هذا المطلوب من المجتمع الدولي، ثم مطلوب من عنده أن يدفع بهذا الحل ما عبر اتخاذ خطوات دبلوماسية سياسية حقوقية، هو يعرف كيف يفعلها إذا أراد ذلك. كان في قسم في
تأثير الدول الإقليمية على البلد.
بطبيعة الحال أنا أشرت في المقدمة نحن لا نرغب في توسيع القضية البحرينية لتصبح قضية إقليمية وقضية دولية وتخرج إدارتها من أبناء البلد. هذا المسألة أنا ما أخشى من عندها، لأن النظام ساعات هو يفعلها. النظام لما يرتكب هذه الجرائم هو اللي جاب تقرير بسيوني، احنا جبنا بسيوني، جبسيوني نتيجة إلى ما ارتكب النظام من إجت الوسائل الإعلام نتيجة لما ارتكب النظام من جرائم وهكذا. نحن نبحث عن حل، كنا ولازلنا نرغب أن هذا الحل يفرز من أهل البحرين وبأسرع وقت يحقق طموحهم، ولكن التعنت في إفراز هذا الحل، التعنت في إلغاء هذا الشعب ومحاولة مصادرته عن طريق القمع هو الذي يفتح البحرين إلى مزيد من النفوذ الإقليمي والنفوذ الدولي. عند هذه النقطة أقول أنا لا أخشى، لأن عندي قضية عادلة، من الصعب أن يقف الإقليم والمجتمع الدولي ضد هذه القضية، لن يكون مهما تعالى النفوذ الإقليمي والدولي في البحرين لن يكون ضد أهل البحرين وضد مطالبهم، لأن ما يمكن أن يكون ضد المساواة، يخجل المجتمع الدولي يخجل أن يكون ضد المساواة. نحن نطالب بالمساواة في دولة لا فيها مساواة، واضح. نحن نطالب بالديمقراطية في دولة لا تأخذ بالنظام الديمقراطي لإفراز السلطات، واضح. وبالتالي لما ندخل البلد في هذا الشعب أكثر لن تخسر المعارضة ولن يخسر الشعب، لكن نحن لا نرغب فيه حتى نوفر تعقيد، محاولة لا تصير تعقيدات، لا تتحول البلد إلى حلبة صراع إقليمية أو دولية، وإنما نطلع ببلدنا إلى حل يحقق طموح جميع أهلها، يأمنهم، يبعثهم على الاستقرار، يخليهم يشتغلون في إيقاع التنمية.
السؤال الآخر يصب في نفس المسار تقريبا، هل يوجد لديكم ضمانات دولية أو إقليمية أن الدولة لن تمس السلم والأمن الأهلي بسوء؟ لماذا لا تطالبون المجتمع الدولي بلغة صريحة جدا من أجل المزيد من الضغط على النظام؟
نطالب المجتمع الدولي، لعل الخطاب واضح في المطالبة للمجتمع الدولي. أمس صدر بيان في هذه النقطة، خطاباتنا كلها تحتوي هذا المعنى. الآن المجتمع الدولي وفقا إلى مصالحه إلى أي درجة سينسجم مع قيمه في هذه القضية أو تلك؟ هو يراجع يوازن بين مصالحه الحالية بين مصالحه القادمة بين القيم والمثل، كلها تدخل في عملية توازن من أجل تحديد الموقف الدولي.
نعم، كما يقول السائل، طبعا أنا أنقل السؤال كما هو لا أغير فيه شيء. قدم سماحتكم مجموعة من الاعتذارات للشعب البحريني قبل ليلتين بالسنابس، هل تلقيتم أي رسائل من النظام بهذا الخصوص؟
لا لم أتلقى.
يعني هاي الإجابة. السؤال: ألا ترون بأن حركة تمرد في 14/8، يعني هو يقترح السائل أو المتداخل بأن تكون اعتصاما في العاصمة منامة وتتركز هناك وتستمر لكي تنجح ويكون لها تأثير؟
لست من أطلق تمرد، فبالتالي لا أحدد إلى تمرد ماذا يفعلون.
نعم. سماحة الشيخ علي سلمان حفظك الله، طرحت اليوم في الدراز 3 قراءات في الغرب وبالتحديد بريطانيا، فأين ثورتنا وحركتنا المطلبية من هذه القراءات؟ ولنحن نسير نحو تحقيقها إن شاء الله في القريب العاجل.
أنا طرحت السيناريوهات التي ذكرتها دراسة في تشاتام هاوس، وهي دراسة تتوافق مع دراسات أخرى في الغرب كثيرة، وطرحت 3 سيناريوهات: استمرار الحالة الحالية، وهذه الدراسة صار لها أكثر من سنة ولحد الآن هذا اللي قاعد يصير تقريبا بنفس الوتيرة اللي شهدتها في السنة الماضية، فتمضي في السنة الثالثة بوتيرة متقاربة. هناك احتمال دائما موجود في أي يوم يمكن أن يتحقق، وهو أسوأ، أن الأمور تندفع الدفاع أكثر نحو الهاوية ونحو مزيد من التدخل الإقليمي في الشان البحريني. هذه دراسة تقول هذا، وهذه قراءة علمية، هذه قراءة محتملة. والخيار الثالث التي تطرح الدراسة هو الذهاب إلى توافق بين الأطراف السياسية، هذا ما نأمل فيه ونعمل عليه. هذه الدراسة.
مرة أخرى عن حركة تمرد، هل تتوقعون فعاليات 14/8 يكون لها تأثير كبير؟
الثورة هي حالة مستمرة بأسماء مختلفة بأدوات مختلفة ما دامت هي ثورة شعبية عامة. كل ما يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مطالب هذا الشعب في الديمقراطية من أساليب سلمية عملية طبيعية تأتي في ظل الثورة، تأتي في ظل الثورات. يعني الثورة المصرية لا يملكها أحد. الآن هذا التمرد إجا من العنوان المصري، ممكن يطلع أي عنوان آخر في أي بلد عربي آخر يدعو إلى فكرة معينة وتنتشر هذه الفكرة وتكون لها رواج. الفكرة الرئيسية التي أريد أن يعني ممكن أساهم فيها في الإجابة: الشعوب العربية في عدد من البلدان، يعني يمكن 6 بلدان، دخلت في حالة ثورة لن تتوقف حالة الثورة فيها تحول إلى نظام ديمقراطي مستقر. هذه الحالة من الثورة موجودة في مصر وتونس وليبيا، والمغرب بصورة معينة قطعت شوط، والأردن والبحرين وسوريا. ستبقى هذه الحالة إلى أن يتحقق طبيعة نظام يمثل الإرادة الشعبية فيأخذ طريقة إلى التشكل الدولة والاستقرار. قبل هذا ما راح تحدث أي توقفات لهذه الانبثاقات التي حدثت. هكذا قراءتي. لم يعد بالإمكان العودة بطموح الشعوب وإدخالها في يعني الغرشة من جديد أو في القمقم من جديد. ستبقى تتمرد، ستبقى تنتفض، ستبقى تتظاهر في الساعات مستثمرة ما حدث من تطور تقني ومن حقوق، وهذا جزء من الفكرة الأولية اللي طرحناها، من حقوق دولية مستقرة. لن يستطيع أن يستقر نظام ديكتاتوري في مصر، هذا واضح بالنسبة لي. لن يستطيع أن يستقر نظام ديكتاتوري في اليمن على كل المشاكل اللي راح تصير. لن يستقر نظام ديكتاتوري في ليبيا. لن تستطيع البحرين وسوريا أن تحكم كما كانت قبل انطلاق الأحداث. خلاص هكذا ما في إمكانية. ليس هناك من هذه محاولة عبثية. محاولة عبث إلغاء معنى الثورة محاولة عبثية. تقدر تقمع ناس، تقدر تعتقل ناس، تقدر تحط سجين، تقدر تحاكم، تقدر تسوى القضايا الدكتاتورية، ولكنها ما بعاد بالإمكان. هناك طريق واحد سيفضي إلى الأمور، أما استمرار هذا الصراع بطريقة الحالية وهذا في ضبط نفس، أو يتدهور أو تذهب إلى اتفاق. هذه الدراسة اللي قالتها شوتا ماوس، وهذه حالة واقعية. ليس بالإمكان على إذا أتحدث في موضوع البحرين، في هذه الثلاثة اللي طرحتها هي دمجت خيارين لأنهم غير واقعيين. أن الثورة تحقق إرادتها بطريقة منفردة من غير التوافق، هذا ألغت الدراسة، يعني ما جعلت اعتبار حقيقي موضوعي. كما ألغت الدراسة أن العسكر والقمع يفرض نفسه على المجتمع ويلغي المجتمع، هذا أيضا ملغي. فكل اللي قاعدين يطنطنون بأن العون وبالدولة بتجيب قوانين قمعية وبتقمع وبتعتقل وبتسوي وبتقتل، هذا كله كلام هراء فاضي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والكلفة. لن يستطيع أن ينهي الثورة والانتفاضة، لن تتوقف، ما في إمكانية. سيوسع مساحة النفوذ والدخول الإقليمي، سيوسع الجراح، سيوسع الألم، سيعقد الموضوع. ولكنه كما أوهم، أنا أقول باختصار، تم من مجموعة ناس لا يفهمون في الدنيا وكيف تتطور، تعالوا بس اعطونا احنا نروح الدوار، نطمع الدوار، ينتهي كل شيء في تاريخ 17. جو الدوار، وسعوا الموضوع، 14 فبراير سفكوا دم، توسع الموضوع، جو 17 سفكوا دم، جو 16 مارس سفكوا دم، والنتيجة النهائية غالبية أكبر من شعب البحرين أصبحت مقتنعة بضرورة التغيير، ومستعدة أكثر للاستمرار، ومستعدة أكثر للبذل، ومستعدة أكثر. هاي نتائج كل القمع. إذا زاد القمع سيزيد الإصرار، سيزيد الاستمرار، ما في هذا خيار غير واقعي.
للأسف الشديد انتهى الوقت، وتبقت بعض الأسئلة، وإن كان في مجملها ضمنا قد أجاب عنها سماحة الشيخ، ولكن قبلا نودع سماحة الشيخ إلى لقاء آخر في حفظ الله ورعايته. هناك هدية مقدمة من أيضا مأتم كرباباد واللجان العاملة في المأتم.
هديتي أيها الأحبة، حتى يسمعون بقية المآتم، ما اسمعهم بياشم ما هم بهدايا. هديتي هي هذه الوجوه الطيبة والقائمة، حتى ما يسيدون كلفة وسوون إحراج لنفسهم، لأن جزاكم الله خير الجزاء أيها الأحبة. هديتي أنتم وقلوبكم الطيبة.
سماعة الشيخ ما عليه الحاج حبيب كاظم والسيد يوسف يتفضلوا أو يتفضل اسم المأتم والأهالي أيضا.
حياك الله.